الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. هذه هي الآية الرابعة من سورة المائدة. لما ذكر الله تعالى المحرمات ذكر الأشياء التي أحلها سبحانه، ففي الآية الثالثة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر ما ذكر من المحرمات. فذكر بعدها سبحانه وتعالى الأشياء التي أحلها، وبضدها تتميز الأشياء، ولكن لم يذكر الله عز وجل بداية فقال أحل لكم الطيبات، بل قال يسألونك ماذا أحل لهم، يعني سمعوا عن المحرمات، الآن ماذا أحل لهم؟ أي الصحابة يسألون، يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لنا، ما هو الشيء الحلال الذي يجوز لنا أن نأكله؟ يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك وردت في القرآن أكثر من 10 مرات، وردت في القرآن يسألونك أكثر من 10 مرات، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك. سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة. لما؟ لأن المؤمن أيها الإخوة الكرام حريص على أن يتعلم، حريص على العلم، حريص على التعلم. المؤمن يرجو النجاة، ولذلك لا يستغني، ما عنده صفة الاستغناء. الله عز وجل وصف المؤمن وغير المؤمن، وصف المؤمن بوصف وغير المؤمن وصفه بوصف آخر، واسمعوا لهذا الوصف، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والثاني قال: وأما من بخل واستغنى. واستغنى، فالكافر مستغن عن الدين، الشقي العاصي مستغن عن الدين، فهو لا يسأل، لكن المؤمن يحرص على السؤال، لأنه قبل أن يكون طالب علم فهو طالب نجاة، لأنه يريد أن ينجو عند الله، فيسأل ماذا أحل الله وماذا حرم الله، يسأل ما الذي ينفعني في ديني، ما الذي ينفعني في دنياي. والسؤال أيها الإخوة مفتاح العلم، السؤال مفتاح العلم. قيل لابن عباس: كيف نلت هذا العلم الذي عندك؟ فقال رضي الله عنه: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. ومن أحسن السؤال، فقالوا حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. من أراد أن يتعلم لابد أن يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، الجهل الشفاء من الجهل أن يسأل. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني أن يسألن عن دينهن، أن يسألن عن دينهن. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله: العلم خزانة، العلم خزانة، مفتاحها السؤال، العلم خزانة ومفتاحها السؤال. لذلك من كان عنده كثرة السؤال بالخير، كثرة السؤال عما ينفعه، فهذا الذي يتعلم. وأما الذي يستحيي أن يسأل، ربما يعيش المرء جاهلا بسبب أنه قد استحيا من السؤال. وقد قال عبد العزيز بن عمر: ما من شيء إلا وقد علمت منه، يعني ما من شيء من الدين إلا أنا تعلمت منها أبوابا. قال ما من شيء إلا وأنا قد علمت منه إلا أشياء كنت أستحيي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. في أشياء كنت أستحيي أن أسأل فكبرت في العمر وما زلت جاهلا بها. وقالوا يضيع العلم بين الحياء والكبر. الحياء ليس المذموم، يعني الحياء المحمود، الحياء ليس المحمود، المذموم اللي هو معنى الخجل، الحياء المذموم هذا. يضيع العلم بين الحياء والكبر، يتكبر أن يسأل، من أنا أسأل فلان، مين فلان أسأل هذا، يتكبر أو يستحي، والله استحيت أسأل الشيخ، فيبقى جاهلا طول عمره. أيها الإخوة، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تغمط ذل الجهل طول حياته. من لم يذق مر التعلم ساعة تغمط ذل الجهل طول حياته. ودعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه رجلا اسمه دغفل، اسمه دغفل، فسأله عن العربية فأجاب، وسأله عن أنساب العرب فأجاب، وسأله عن النجوم فأجاب. قال فإذا به أمام رجل عالم، فقال له يا دعبل من أين أخذت، أو يا دغفل، دعبل أو دغفل يعني روايتان في اسمه، قال من أين أخذت هذا العلم؟ قال حفظته بقلب عقول ولسان سؤول، حفظته بقلب عقول ولسان سؤول. وهذه سؤول من صيغ المبالغة، أي كثرة السؤال، كثرة السؤال. وإذا أردت أن تسأل فاعلم أن حسن المسألة نصف العلم، وهذه كلمة أيها الإخوة ذهبية قال سليمان بن يسار، حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش، حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. إيه والله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، اللي ما عنده رفق مع إخوانه، مع جيرانه، في وظيفته، مع زوجته، مع أولاده، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم المعيشة مع الناس، حسن التعايش معهم. قال الرفق نصف العيش وحسن السؤال نصف العلم، هكذا قال سليمان بن يسار رحمة الله تعالى عليه. إذن الصحابة حرصوا على السؤال، فلأنهم قد جاءت عندهم الرغبة. متى الإنسان يرغب بالسؤال؟ متى يرغب بالتفقه؟ كلما ازداد إيمانه. أيها الإخوة، الآن الواحد اللي بعيد عن الدين، الجاهل بعيد عن دين الله وعاصي، ما بهمه حلال حرام، ما بهمه، لكن إذا ازداد الإيمان فيبدأ يسأل. لذلك يسألونك أكثرها في السور المدنية وليست المكية، أكثرها في السور المدنية وليست المكية، السور المدنية دليل أن الصحابة قد ازداد عندهم الإيمان، فأصبحوا يبحثوا عن تعلم الأحكام. طب ما هو الحكم الشرعي في المسألة؟ فكلما ازداد الإيمان عند العبد أصبح حريصا على الحلال والحرام، فبدأ يسأل. فقال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. إذن هذا سؤال في منفعة، السؤال الذي فيه منفعة، وذم العلماء السؤال الذي ليس فيه منفعة والذي لا يعني، السؤال عما لا يعني. في سير أعلام النبلاء أن ابن عباس رضي الله عنه أرسل تلميذه عكرمة، عكرمة من أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحم الله عكرمة، فقال له يا عكرمة انطلق فأفتي الناس، يعني أنا أجيز لك أن تفتي، أفتي الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه قال فأفته، ومن جاء يسألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عنك ثلث مؤونة الناس، لأنه أكثر الناس بيسأل عما لا يعنيه. قال إذا جاءك يسألك عما يعنيه قال فأفتي، من جاءك يسألك عما يعنيه فأفتي، ومن جاءك يسألك عما لا يعنيه أشياء ما بتهمه، أشياء في التاريخ ما بتهمه، وجاء يسأل متشدد في السؤال عنه قال لا تفته، فإنك تطرح عنك مؤونة ثلثي العلم أو ثلث العلم. وفي كتاب الموافقات قال كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ أنت ما شاء الله شفتك تسأل كثير، كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فماذا تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ قال: فماذا تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ إذا بده يسأل، يسأل عما يعنيه، يسأل فائدة السؤال منه فائدة، السؤال منه فائدة. يسأل عن اسم كلب أصحاب الكهف، إيش بهمك يا أخي؟ اسم كلب أصحاب الكهف. واحد بيقول من المشايخ من العلماء قال: كنت أبحث أفسر قول الله تعالى: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وأذكر أقوال المفسرين وكيف زل بعض المفسرين ونقلوا الإسرائيليات وفسروا بهذه الآية وهذا مما لا يليق، وكلام علمي بحت. قال والله واحد أثناء السؤال أثناء الكلام، وأنا مندمج بالكلام لأنه كلام علمي، بيرفع إيده بنزلها، واحد جالس بيرفع إيده بنزلها، كل شيء بيرفع إيده بنزلها. قال والله قلت هذا بده يسأل يعني سؤال مهم حول الموضوع. فقال له: شيخ، من حفر بئر زمزم؟ قال له: شركة المقاولين العرب. قال له: سكتت. أنا بتكلم عن مسألة عظيمة من مسائل الدين والقرآن، أنت هسأل إلهامك الآن وإحنا أثناء الكلام، من حفر بئر زمزم؟ يعني هذا السؤال بده ينفعك عند الله وبده ينجيك عند الله، من حفر بئر زمزم؟ تبحث ترى في التاريخ من حفر بئر زمزم. لكن أيها الإخوة، أحيانا يأتي السؤال ويكون عما لا يعنيه، لذلك كان العلماء يكرهون مسألة أرأيت. كان الإمام الشعبي قال: ما من شيء أبغض إلي من أرأيت، يعني أسئلة افتراضية. طب لو وقع شيخ كذا، لو حدث كذا، فكان كثير من العلماء يقولون: دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، ما تسأل أسئلة افتراضية لا تنفعك أنت الآن، حتى تقع المسألة تسأل عنها، ما الحكم الشرعي؟ لكن أرأيت كذا، لو حدث كذا ماذا نفعل؟ لو، فيأتي يسأل أسئلة افتراضية أصلا. فقال: إنك لو طرحت من يسأل عما لا يعنيه تطرح عنك مؤونة ثلثي العلم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، خلاص مختصر. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء. في بعض الناس يسأل عن أشياء لم تحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرمت هذه بسبب مسألته. وهذا حديث صحيح ثابت. وإذا جئت تسأل كذلك يا أخي، ابحث عمن تسأل، ابحث عمن تسأل، يعني صاحب الدين، صاحب الديانة. ونحن نحتاج إلى أصحاب الديانة، مش فقط علم شرعي دون تدين، دون أن يتدين بهذا العلم. قال بعض السلف: إذا رأيت العالم يحب الدنيا فاحذره، فإن كل محب يحوط من يحبه. قال إيش؟ إذا رأيت العالم يحب الدنيا احذره، هذا مش عالم، خاف منه هذا، لأنه كل واحد بيحب شيء إيش بيساوي؟ يحوط من يحبه، يعني بيحفظ الذي يحبه. فإذا هذا العالم أي فتوى بتتأثر على دنياه ما بيفتيها أصلا، لأنه محب للدنيا، أي فتوى ستؤثر على دنياه لا يفتيها، فهذا احذره، هذا ليس عالما. فيحتاج الناس إلى علماء الآخرة، انظر إلى ديانته، إلى تدينه أصلا، إلى تمسكه بالدين هو، قبل أن تسأل فقط عن علمه. ذلك من المسائل التي عمت فيها البلوى وطمت أيها الأخوة، مسائل الطلاق. واحد بطلق كذا، بيجي بيشوف له أي شيخ بلحية: تعال شيخ طلقت أنا كذا وكذا، وبسأل. يا أخي ابحث عمن تسأل. أنا طلقت، وبآخر شيء بروح بدور له على فتوى. وبعض الناس ترى بتنادى، بيجي والله بيجي شاف شيخ بلحية، حتى واحد بيقول: والله طلقت يا شيخ 50 طلقة. قال له: 50 خلاص يعني انتهت المسألة. قال له: يا شيخ أنا جيت لك عشان تحلها مش عشان تخربها. وبفكر الشيخ انه بده يحل. قال له: 50 طلقة طلقت؟ انت معك 3 طلقات، شو انت تفكرها مسدس تضلك تطخطخ تطلق طلقات؟ 3 طلقات وانتهى، كيف 50 طلقة؟ خلاص انتهت، ليست زوجته. قال له: انا جيت عشان تحلها، خربتها يا شيخ. فالان ذهب لواحد قال له: اسمع انت كنت غضبان؟ قال: طبعا غضبان. ما هو خلاص صاروا يعرفوا على المشايخ، يقول لك: كنت غضبان؟ طبعا ولا غضبان. قال له خلاص قول استغفر الله 5 مرات. قال استغفر الله وروح طلع كفارة يمين. واحد والله يا إخواني الشيخ بيقول إنه جاء وقال له طلقت 3 شيء طلقتها. قال له اسمع اوعك تعيدها آخر مرة خلاص روح شوف ما شاء الله شوف التهديد. قال له اوعك تعيدها. قال له خلاص. فالمسألة أصبح فيها تلاعب. فإذا أردت أن تبحث عن من يفتيك ابحث عن صاحب ديانة قبل أن تبحث صاحب علم تدين ترى فيه التدين ترى أنه يخاف الله ترى أنه عالم آخر مش عالم دنيا. فالصحابة سألوا قال يسألونك عن شيء ينفعهم ماذا أحل لهم ما هو الشيء الحلال الذي أحل لهم. فقال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وهذه قل تسمى بقل التلقينية قل التلقينية. الله يلقن نبيه ماذا يقول. كل الأسئلة كانت الإجابة بقل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن خمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فكلها قل إلا سؤال واحد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فقل لهم إني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فقل إني قريب. قال فإني قريب تولى الإجابة بنفسه بذاته عز وجل سبحانه. فقال يسألونك ماذا أحل لهم ما الأشياء التي هي حلال ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قل أحل أحل يقولون فعل لم يسمى فاعله للعلم به. هذا مر بنا في أول السورة أحلت لكم بهيمة الأنعام وفي الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة. فعل لم يسمى فاعله للعلم به ما تقول فعل مبني للمجهول لم يسمى فاعله لم يذكر الفاعل هنا للعلم به. إيش للعلم به؟ لأنه من يملك حق التحليل والتحريم؟ الله وحده لا شريك له. قل أحل أي قل أحل الله لكم الطيبات. فالتحليل والتحريم الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله عز وجل. وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو أن نحرم من عند أنفسنا بأهوائنا. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. حذرنا أن نفتري على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يستقل بالتحليل أو التحريم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. والدليل أن النبي لم يجبهم ما قال أحل الله لكم الطيبات فقال الله له قل أحل لكم الطيبات. فهذا أمر من الله للنبي وليس منه. فالله هو الذي أجابهم هم سألوا من الذي أجابهم الله. فلذلك في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. إيش الشجرة الخبيثة؟ الثوم. الثوم من أكل من الثوم قال فلا يقربن مسجدنا يعني الذي أكل الثوم ولا تزال رائحته راحت فمه راحت ثوم لا يقرب المسجد. فقال الناس حرمت خلاص. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والنبي يقول من أكل من هذه الشجرة الخبيثة خلاص إذن الثوم حرام. هكذا فهم الصحابة حرمت. فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. فمعنى الخبيثة إيش يعني؟ في رائحتها وليس في ذاتها. فالثوم خبيث في رائحته مش في ذاته. لو كان في ذاته بيكون حرام لكن في رائحته فهو حلال أصلا. الثوم حلال لكن خبيث في رائحته. ثم انظر كيف المقدمة قدم إنه ليس لي تحريم ما أحل الله. هذا المسألة ليست عندي. النبي لا يستقل بالتحليل والتحريم إلا بإذن الله. لا يستقل بالتحليل أو التحريم. إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن قل أحل لكم. الذي أحل هو الله وفعل لم يسمى فاعله للعلم به. قال قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، وضدها الخبائث. إذن الخبائث حرام، الطيبات حلال. طيب ما هو ضابط الطيبات؟ ضابط الطيبات، الضابط الشرعي في الشيء الطيب، قالوا الشيء الطيب هو المستساغ الذي لا ضرر فيه في الدنيا ولا وزر عليه في الآخر، هذا طيب، ولذلك كل حلال طيب وكل حرام خبيث. لأنه ممكن ما يكون مثلا ليس فيه ضرر في الدنيا لكن فيه وزر في الآخرة، خبيث. كل حلال طيب وكل حرام خبيث، وليست المسألة ما تستطيبه العرب أو لا تستطيبه، لأنه بعض قال الطيبات التي أحلها الله ما تستطيبه العرب، لا، العرب أصلا كانوا يأكلون الميت والدم، بل قيل لبعض العرب ما تأكلون؟ قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، يعني كل شيء بيمشي بنأكل، قال إلا أم حبين. قال هنيئا لأم حبين العافية، نيال أم حبين، أم حبين دويبة تشبه الضب، وقيل هي أنثى الحرباء، كانوا يسموه العرب أم حبين، وقل نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين لا نأكلها. فقال هنيئا لأم حبين، يهني أم حبين هنيئا لها. فليس ما تستطيبه العرب، العرب كانت تأكل الدم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء أحلها الله لكن نفسه تعافها، صحيح؟ الضب، أليس كذلك؟ جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالضب، الضب فوضع عليه الصلاة والسلام بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام لم يكن من طعام قومي، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هل ذكر تحريمه؟ لا. إذن هو حلال لكن النبي يعافه أن يأكله، الضب حلال. قال لم يكن بأرض قومي ولكني أعافه، فالعبرة ما أحله الله فهو طيب وما حرمه الله فهو خبيث، كل حلال طيب وكل حرام خبيث. لذلك يقال مثلا كل ذي ناب من السباع حرام، إذن خبيث، خبيث، كل ذي ناب من السباع خبيث. الآن استثنى الشرع الضبع، الضبع أكله حلال طيب، طيب، إذن ما دام حلال إذن هو طيب. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الضبع، الضبع أصيد هو؟ قال نعم، عن الضبع أصيد هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. إذن الحلال الضبع أصبح طيبا مع أنه إيش له ناب، قيل أنه من السباع كذلك ويفترس، وقال بعضهم يأكل الجيف، لكن أحل الشرع أحله فأصبح إيش طيبا. فكل حلال طيب، إذن كل ذي ناب من السباع مثلا، كل ذي مخلب من الطير يحرم أكله، خبيث. فكل ما حرم في الشرع فهو خبيث، وذلك مثلا الجلالة نهى عليه الصلاة والسلام عن أكلها التي تأكل القاذورات والنجاسات، نهى عن أكلها حتى يطيب لحمها، حتى تترك، حتى تأكل من أي نبات أو نحو ذلك ثم تؤكل. هذه الجلالة التي تأكل القاذورات نهى عن لحمها ولبنها، عن التي تأكل القاذورات فنهى عنها، أصبحت وإن كانت في الأصل إيش طيبة، شاه طيب حلال طيب، فأصبحت في هذا الوقت إيش خبيثة، يعني شاء تأكل النجاسات، فهذا أكلها حرام. نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة، يأتي واحد يذبحها وقل نأكلها، لا، حتى يطيب لحمها تترك وتأكل نبات أو طعام ليس فيه من النجاسات ثم تذبح بعد ذلك. إذن قال الله تعالى قل أحل لكم الطيبات، هذا على العموم، كل طيب، كل طيب فهو حلال، والطيب ما استطابه الشرع. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين حلال. ايش يعني وما علمتم من الجوارح مكلبين؟ هذا حلال لكم ايضا، ما علمتم من الجوارح مكلبين. بيجي بعض يقول طب الله قال وما علمتم من الجوارح، اذا الكلب علمتموها الصيد، اذا اكل الكلب حلال. انظر لسبب النزول تعرف ما معنى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله؟ ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.